بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا بأن البخاري رأى بأن تفسير الحديث بالحديث، بأنه قال في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. وقلنا وهي الحق استجماع المعاني الثلاث: الحفظ والعد عن ظهر غيب، وأيضا التعبد بها لله جل في علام، وأن يظهر أثر ذلك على العبد. نريد أن نسرع لنصل إلى 99 اسما، ثم بعد ذلك نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نهاية الكتاب. أطلنا جدا، وأنا أعتذر للأخوات الفضلات. أقول بلغنا إلى اسم الله العلي القهار، ويكفي أننا ندلل عليه بالدليل فقط، لأنه ينزل تحت القاهر. تكلمنا نحن عن اسم الله القاهر وكيف التعبد به. القهار وهذا اسم من أسماء الله العلى، قد ثبت بالكتاب وأيضا بإجماع أهل السنة، وهو في قول الله العلى: وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار، وأجمع الصحابة على أن القهار اسم من أسماء الله جل في علاه. القوي أيضا اسم من أسماء الله جل في علاه، ثبت بالكتاب، وأيضا ثبت بإجماع الصحابة وأيضا في بعض الأثار. قال الله جل في علاه: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، إن الله هو قال الله جعل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قال الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، إن الله كان قويا عزيزا. سبحانه جل في علا. ولذلك أنت ترى أن الله قرن اسم القوي بالعزيز، لأن المسألة مسألة العزة والغلبة والقوة لله جل في علا. الأصل أن القوة المطلقة لله جل في علا، وأن الله هو القهار والقادر والقدير، هو القوي المتين سبحانه جل في علا. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا قوة مع قوة الله جل في علا، ولا قدرة مع قدرة الله جل في علا. وأن القوي اسم من أسماء الله جل في علا. التعبد لله بهذا الاسم أن نقول بأن الإنسان يكون قويا في إيمانه، يكون قويا في رأيه، يكون قويا في فعله، يكون قويا في عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، واليد العليا خير من هذه السفر. آخر الحديث قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير. وإلا فقوة الإيمان كما قال سلم: عاد القلب إلى إيش؟ يعني إما كالكوز مجخيا، أو في حديث تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فيرجع كالصفا صلبا صلدا صلبا، يعني قويا، يكون قويا بالإيمان. يعني هذه القوة، قوة الإيمان في ذلك عند العبد. فالقوة هنا التي يتعبد بها المرء، لأن الله قوي يحب كل قوي أن يكون قويا بإيمانه، وهذه القوة يكتسبها بكثرة الطاعات، بتتابع النوافل مع الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولاية الله تعالى تبدأ بالفرائض، هذه أدنى المراتب. قال: فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، هذه قوة في السمع، لأنه لا يسمع إلا بالله جل في علاه فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما أرضى ما يرضي الله عنه سبحانه جل في علاه. أن يكون قويا أيضا في رأيه بأنه يعني إذا تبنى شيئا وإن كان على علم ودراية وله مقدمات أو آلة الاجتهاد يكون قويا في رأيه صلبا فيه لا يتراجع لا يتذبذب لا بكلمة تأخذ وكلمة تأتي به لأن هذا التذبذب يدل على ضعفه والقوة يحبه الله جل في علاه لا سيما وأن الرجل الحازم عند ربنا جل في علاه له ما له من المكان. وقد قال الإمام الزهري لا نأخذ العلم إلا عمن لا يرجع عن قوله والمعنى هنا أنه كان صلبا متقنا ضابطا حافظا فلا يتذبذب ولا يتراجع. وأيضا من القوة القوة في الرفق والقوة في اللين والقوة في العطف والقوة في الحنو تكون قوة بأن تكون منضبطة بضابط الشرع بضابط الشرع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لاسم الله القوي. الاسم الثاني القيوم. القيوم اسم من أسماء الله جل في علاه وثبت بالكتاب والسنة وأيضا إجماع للسنة كما قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. فهنا القيوم اسم أسماء الله جل في علاه. وفي السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ليقيم الليل يقول اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيام السماوات والأرض. وفي رواية قال أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة اسم الله القيوم. والقيوم هو المدبر لكل شيء القائم على كل شيء سبحانه جل في علاه كما قال الله جل في علاه وهو قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقيومية هنا تدبير الإعطاء والمنع والإحياء والإماتة كما قال الله تعالى بيدك الملك إنك على كل شيء قدير. قال الله في أول الآية في مطلع الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك يقول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين يحيي أقواما ويميت آخرين يعطي أقواما ويمنع آخرين سبحانه جل في علاه. لذلك في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ارفع القسط واخفضه. قال حجابه النور او حجابه النار لو كشفه لاحرقت صبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فالقائم على كل شيء المدبر لكل شيء سبحانه جل في علاه. فان اعتقد المرء بان تدبير امره بيده ربه جل في علاه احسن الظن به واوكل امره لربه جل في علاه واستيقن في الله انه لا يختار له الا الخير وانه ايضا يكون حسن التوكل على الله جل في علاه. فالله هو القيوم القائم بكل شيء المدبر لكل شيء القائم على كل شيء سبحانه جل في علاه. لا يتحرك ساكن في هذه الدنيا بأسره أو في هذا الكون بأسره إلا بالله جل في علاه ولا يقف متحرك إلا ولا يسكن إلا بالله جل في علاه. ويظهر ذلك على الإنسان تعبدا لله جل في علاه كما قلنا أنت تجري ذلك على كل اسم تتوسل به لله جل في الحيز أو في ضابط الدعاء الذي تريد أن تدعو به الله جل في علاه. والأمر الثاني في التعبد لله جل على أن يظهر أثره عليك يظهر أثر هذا الاسم على الإنسان يتخلق بأثر أسماء الله جل في علاه بأن يدبر يعني أن يكون المرء مدبرا لأموره ولشؤونه ولشؤون غيره مساعدا لغيره. وهذا التدبير إن كان ناقصا على عجز الإنسان وضعف الإنسان لكن هو من الأسباب التي يتخذها. يعني هنا كيف يظهر أثر هذا الاسم على الإنسان أن يكون حسن الأخذ بالأسباب أن يكون متقنا في الأخذ بالأسباب لا يتواكل لا يتوانى لا يترك الأسباب كلية لأن هذا قدح في التشريع. فهو يكون بذلك قد تعبد لله باسم الله القيوم أنه قام على كل شيء بما يستطيعه. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم هذا الأصل في اسم الله جل في علاه القيوم. من أيضا من لوازم اسم الله جل وعلا القيوم، بأن الله جل في علاه دبر كل شيء، دبر كل شيء لهذه الأمة، دبر كل شيء لنبيه صلى الله عليه وسلم بل لأنبيائه ورسله، كما أنه جل في علاه دبر تمكين الدين، دبر لتمكين الدين، دبر هذا الأمر لتمكين الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا بأس على أبيك والذي نفسي بيدي، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ودبر الله لهذا الدين تدبيرا حتى مكن لهذا الدين، دبر لهم الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، ثم دبر لهم الرحلة إلى أو الهجرة إلى المدينة، فتأسست الدولة الإسلامية، ثم ألب عليهم أهل الكفر في بدر حتى نصرهم الله جل في علاه. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: نحن نغزوهم ولا يغزونا، وفتح الله عليه مكة، ثم بعد ذلك فتح الله قلوب الناس ودخل الناس أفواجا في دين الله جل في علاه. هذا من تدبير الله جل وعلا ومن قيام الناس لشؤون خلقه سبحانه جل في علاه. أيضا من أسماء الله جل في علاه الكبير، فالكبير اسم من أسماء الله جل في علاه، ثبت بالكتاب والسنة أجمع أهل السنة أيضا. قال الله جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. أيضا ثبت في الكتاب في قول الله جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وثبت أيضا في السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا جلست، يعني لله ملائكة سياحين في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، يقولون دونكم هذه البغية، فيجلسون يحفونهم إلى السماء، ثم يصعدون إلى ربهم جل في علاه فيسألهم وهو أعلم بهم. ففي الإجابة الشاهد في الحديث أنه قال أن الملائكة يقولون لربهم جل في علاه عن حال عباده: إنهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك، قال ويكبرونك، قالوا ويكبرونك. فثبت أيضا والاسم بالفعل، لأنه قد ثبت أصالة الاسم بآية من كتاب الله جل في علاه، فالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكبير أن الله تعالى أكبر من كل شيء، فهو عظيم، فهو جليل، فهو سبحانه جل في علاه أكبر من كل شيء. وطبعا تكبيرات الأذان هي أدل الدليل على ذلك، الله أكبر الله أكبر. إذا أذن المؤذن فالله أكبر من كل شيء، لابد يترك كل شيء من أجل الله جل في علاه. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يخسف نعله، يكون في مهنة أهله، يأنس بها، ثم قالت: إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أحد منا، كأنه لا يعرف أحد منا. كتكبير الله جل وعلا، توقير الله جل في علاه، أن تقدم الله جل في علاه على كل شيء. لذلك يقول الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. كيف وكم وكم قد تباعدنا عن هذا الضوء الصحيح، كم وكم قد تباعدنا عن هذا الدرب الصحيح بتكبير الله جل وعلا وتوقير الله جل في علاه، بأن الله تعالى يكون أكبر من كل شيء سبحانه جل في علاه، بأن نقدمه على كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. التوسل لله تعالى من التعبد، التوسل لها باسم الله الكبير، وأيضا التعبد بها أن يكون المرء كبير الهمة لله جل في علاه، كما ظهر ذلك على ربيعة الكعب الأسلمي عندما سأل، عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. كبير الهمة. ولذلك فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسفاه، وإن الله تعالى يحب كبير الهمة لا خسيس الهمة. لذلك قال علماؤنا: لولا المشقة لساد الناس كلهم، فالجود يفقر والإقدام قتال. فالإنسان لابد أن يكون كبير الهمة، يعلو بهمته عند ربي جل في علاه، كبير النية أيضا، لأنه إذا انتوى الخير كل الخير وإن لم يفعله يؤجر على ذلك، كما في حديث أبي كبشة الأنماري في الترمذي، الإنسان قال: إن الدنيا لأربعة نفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله المال والحكمة، فوصلت الحكمة على هذا المال، يعرف له حقه ويعرف ربي حقه ويصل به رحمه، فهذا بأرفع المنازل. شوف كبير الهمة ماذا يفعل وكبير النية ماذا يفعل. فقال وقال الآخر: وقد أتاه الله الحكمة لم يؤتيه مالا، قال: لو رزقني الله المال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وهناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى يصح: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. لما تتصاغر، لما تنظر لنفسك صغيرا، كن كبيرا تصير عند ربك كبيرا وتصير عند الناس كبيرا، لكن كبيرا بتواضع عظيم وبرفق ولين كبيرا تريد أن تكون عند ربك جل في علاه، وأنت حقير في شأنك، حقير شأنك في نفسك، ولكنك كبير عند ربك جل في علاه، كبير عند الناس بفعالك وبنبلك وبأخلاقات وبالأخلاقيات الحسنة التي تقدمها عملا لخلق الله جل في علاه. الكريم اسم من أسماء الله جل في علاه، وهذا أيضا اسم قد ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. يقول الله جل في علاه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولذلك نرى بأن في أيضا من الآيات قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هنا قال في الآية الأولى دليل صريح على الاسم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أما الآية الأخرى فهي دلالة على الاسم باللزوم. كيف ذلك؟ انظر إلى إجابات الأخوات. كيف؟ قال الله جل وعلا ذلك، قال الله جل في علاه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم اسم من أسماء الله جل في علاه، أو تصريح في الآية. يمكن أن نستدل على هذا الاسم أيضا بآية أخرى في قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وأيضا في الحديث الرجل الذي جاء فقال سأل عن الإسلام وعن أركان الإسلام، قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع. فقال السلام: من أراد أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. نقول صح الاستدلال بالآية بقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وبالحديث والذي أكرمك، مع أنها مش اسم، لكن صحة الاستدلال بها باللزوم. كيف ذلك؟ طيب ما الذي جعلنا نقول أنه يصح أن نستدل عليها أن نستدل على الاسم بهذه الصفة؟ طيب أنا أقول هي ليست صمتا، أنا بينت لكنا قبل ذلك بأنه يصح أن أستدل على الاسم بآية تدل أستدل بها إن كانت الآية تصرح بالصفة أو بالفعل، مع أن التأصيل العام بأن كل اسم صفة وليس عكس، ولا نشتق الأسماء من الصفات، لكن قد نشتق إذا نستدل بها إذا ثبت الاسم بالصريح في آية أو في حديث. يعني لو ثبت الاسم بالصريح في آية أو في حديث يصح لنا أن نستدل بالفعل أو بالصفة. هذا هو الصحيح، إن ورد في دليل مستقل كما قلنا قبل ذلك جزاك الله خير الجزاء. لذلك نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك بالحق، فيها دلالة أيضا على تسمية الله جل وعلا واسم الله الكريم. وهذا الاسم نتعبد الله جل وعلا به باعتقاده أولا، ثم التوسل به: يا كريم اكرمني، يا كريم أكرم فلان. المهم أن نتوسل به لله جل وعلا ونتعبد به أن يظهر أثر ذلك علينا، بأن الله كريم يحب كل كريم، وأن الله رفيق يحب كل رفيق، كما في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فيحب كل جميل يحب الجمال. فهنا الله كريم يحب كل كريم، فلا بد أن تكرم الناس، وإن إكرام الله تعالى لك يعني أن تشكره بإكرامك لخلقه. فالله تعالى قد أكرمك بالإسلام والإيمان، فعليك أن تشكر وتكرم الناس بتعليمهم أصول الإسلام والإيمان. أكرمك الله تعالى بالدين، أكرمك الله تعالى بالزوجة، أكرمك الله تعالى بالولد، أكرمك الله تعالى في علاه بسد الحاجات والخلات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات، هذا من إكرام الله لك. فكن كذلك مع عباد الله جل في علاه، فأكرمهم بجودك، أكرمهم بالعطاء، إما أن تهش وأن تبش في وجوههم إن لم تملك المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: الكلمة الطيبة صدقة، أن تجود بهم. وأفضل الجود وأكرم الجود وأعظم الجود أن تجود عليهم بالعلم، هذا أفضل الجود على الإطلاق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فأجود الجود أن تجود على الناس بأن ترفع عنهم الجهل، وأن تعلمهم أصل أصول الدين، وأيضا أن تقربهم لرب العالمين سبحانه جل في علا. فهذا يظهر التعبد منك لله جل وعلا بذلك. من الأسماء أيضا الكفيل، والكفيل اسم من أسماء الله جل في علا، قد ثبت بالكتاب أيضا وثبت بالسنة وبإجماع أهل السنة. الكفيل ثبت بالكتاب وثبت بالسنة بل وبإجماع أهل السنة. قال الله جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. وأما في السنة فعند النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي قصها علينا نبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، رجل استقرض رجلا فقال له ائتني بالكفيل، قال لا الله هو الكفيل، قال رضيت بالله كفيلا، قال رضيت بالله كفيلا. ومعنى الكفيل هو العظيم وهو الوكيل وهو الحفيظ وهو الذي يرعى ما يعني تؤمن عليه، هذا بمعنى الكفيل. فالله تعالى يرعاك والله تعالى يحفظ لك ولدك ومالك وأهلك، وأن الله تعالى يحفظ عليك قلبك ويحفظ عليك دينك، هذا معنى الكفيل. لذلك قال الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأيضا من الأسماء، من الأسماء الحسنى اسم الله تعالى اللطيف، ونختم به الدرس اليوم بقول الله تعالى باسم الله اللطيف. وأيضا اسم الله اللطيف جاء في الكتاب في غير ما موضع، قال الله تعالى في علاه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا قال الله جل في علاه، قال والله لطيف، الله لطيف بعباده. يبقى إذن ثبت بالكتاب اسم الله اللطيف، الله لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا ورد في السنة، تعرفون ورد في السنة تسمية الله بالخبير، باسم تسمية الله اللطيف. هو الحق بأن اسم اللطيف لم يفارق اسم الخبير إلا في قوله والله لطيف بعباده لما أضافه، إذا جاء مطلقا اقترن بالخبير، لأن المعنى الصحيح في أن لطف الله جل في علا أنه يعلم السرائر وبواطن الأمور، خبير لطيف الخبير، يعلم كل ما دق وخفي، كل ما دق وخفي. وفي السنة أن عائشة رضي الله عنها لما مشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت السواد الذي كان خلفي، وقال مالك يا عائشة حش يا ربيعة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبريني، أو قال تخبرني أو لا يخبرني من اللطيف الخبير، أو لا يخبرني اللطيف الخبير، فسمى الله تعالى الخبير. وكما قلنا أنه يعلم خفايا الأمور ودقائق الأمور، وأيضا هو الذي أخفى الأشياء في أضدادها. اللطيف أيضا من معاني اللطيف أنه أخفى الأشياء في أضدادها، إثبات الاسم تعبد الله جل في علاه، اعتقاد الاسم تعبد الله جل في علاه، يظهر التوسل به تعبد الله جل في علاه، أيضا يظهر أثر اسم الاسم على العبد. أولا لابد أن ترى من تحقيق اللطيف، من تحقيق لطف الله جل وعلا، أو تحقيق هذا القول العظيم في قول الله جل وعلا الله لطيف بعباده، تراه جليا في لطف الله جل وعلا بموسى وأم موسى، العام الذي ولدت فيه موسى عام قد أمر فيه فرعون الجبار بقتل الأطفال، وكانت المرأة قد يعني اهتزت اهتزازا عظيما وتزلزلت زلزالا شديدا، وقلبها يتفطر ويتقطع، ابنها سيقتل سيذبح أمام عينها، فالله تعالى لطف بها فألهمها أن تجعله في صندوق وتجعله في اليم، كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهنا الله تعالى ألهمها وأوحى إليها بذلك، فهذا لطف الله بها ولطف الله بموسى، وهذا اللطف العظيم جدا 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 الظاهر فيما قلناه بأنه أخفى الأشياء في أضدادها، أن موسى يربى على يد من؟ على يد فرعون. عندما نظرت إليه امرأة فرعون فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأيضا من لطف الله جل في علاه بأن الله جل في علاه جعل مظهر الهلاك لموسى هو مظهر النجاة. موسى عليه السلام عندما هاجر أو رحل أو فر ببني إسرائيل من ظلم وطغيان فرعون، قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فلما أتبعوهم مشرقين قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف لطف الله جل في علاه، يوشع بن نون يقول لموسى عليه السلام أين أمرك ربك؟ قال نجت هنا، أمرني هنا، فيدخل يوشع بن نون بالخيل فيغوص في الماء ثم يرجع يقول والله أعلم أنك صادق وأعلم أنك مصدق وأنه صدقك ربك، أين أمرك ربك؟ قال هنا، فيذهب في الثانية والثالثة فيغوص في الماء فرجع ووقف، ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الفاء التعقيبية، كل معية من معية الله الخاصة لابد أن ترتبط بالفاء، فاء فاء فاء. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيضا من المعية قال الله جل عندما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا فقال لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته. الفاء التعقيبية في كل الحال. أيضا قال إني قال رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. فجاءته إحدهما تمشي على حسن ظن بالله جل في علاه وهي استجلاب معية الله جل في علاه. أيضا من ذلك الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم من باب لطف الله جل في علاه أن الله جل في علاه كاد بأهل مكة عندما اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالشبب الستة لما دخلوا ووقفوا على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأمر الله بالهجرة مع أبي بكر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حفنة من التراب وجعلها في وجوههم ثم قرأ قول الله جل في علاه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيضا من ذلك صلح الحديبية جعله الله هذا من لطف الله جل في علاه صلح الحديبية لم يقبل به أحد من الصحابة غير أبي بكر على ما أظن ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن يأتمرن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عمر الخطاب ما استطاع أن يحتمل وهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل يقول بلى يقول فلما نعطي الدنيا في ديننا أنت قلت لي أنني سأتي البيت وسأطوف قال نعم أنت ستأتي البيت وسأطوف هل قلت لك الآن قال لا قال إذن ستأتي البيت وسأطوف ثم ذهب إلى أبي بكر وأبو بكر يقول الزم غرزه وهو رسول الله لن يغدره الله ثم قال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من لطف الله جعل الله هذا الصلح الذي فيه شروط المجحفة جعله إيش جعله أولا نجاة للمستضعفين في مكة قال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم إيش أن تطؤون فتصبحوا منهم معرة بغير علم ثم بعدما جعل لهم المخرج وجعل أيضا لأبي بصير وأبي جندل وجعل أبي جندل المخرج الله جل في علاه بصلح الحديبية جعلها فتحا عظيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين يا محلقين رؤوسكم ومقصرين فجعلها وهذا من لطف الله جل في علاه من لطف الله جل في علاه يوسف وعناية الله بيوسف عليه السلام عندما ألقي في غيابة الجب فأخرجه الله من غيابة الجب ثم بيع بثمن بخس دراهم معدودة ثم بعد ذلك يأتي عبدا ثم بعد ذلك يسجن ثم بعد ذلك يصير ملك مصر عزيز مصر ثم ملك مصر وكان الخير كل خير أهل مصر على يد يوسف عليه السلام هذا من لطف الله جل في علاه وهنا نقول التعبد لله أولا باعتقاد الاسم ثم بعد ذلك تسمية الله به ثم التوسل بهذا الاسم العظيم لطف الله جل في علاه والخطأ الشائع الزائع بين الناس أنهم يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه هذا سوء أدب مع الله جل في علاه وهذا فيه ضمنا التسخط على قدر الله وهذا خطأ بين لا يجوز الإنسان أن يقول به وهذا من الخطأ الشائع الذائع بين الناس لكنه كما قلنا يتوسل باسم الله اللطيف وأيضا يظهر هذا عليه كيف يظهر هذا عليه أنه يجد في التعلم يجد في التعلم يعرف أصول المسائل ومحل النزاع بين العلماء ليستخرج النتيجة ويرى أقرب الأقوال للسنة فيقول بها للناس ولنعم العالم الذي يفعل ذلك ويكون مجتهدا مجدا بما قال الله ويكون أيضا تحت قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. نعم نعطي مساحة للأسئلة. أنه قال كفيل بالله كفيلا هنا الكفيل عائد على من على الله هو الكفيل أيوة نعم ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أقره طاب أخوه طاب حبيبي تفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقول جزاكم الله خيرا شيخانا ونفع بكم أينما حللتم وارتحتم وارتحلتم
كما رب الله يحفظكم ويكثر من خيركم ونسأل الله أن يستعملكن الله جل في علاه لدينه ولنصر الدين ونشر سنته ونسأل الله أن يجعل مساعيكن في مراضيه.
أم عبد الرحمن تقول سؤال شيخانا من أخت قامت بإحضار ولد وربته، وهي الآن تسأل هل يجوز لها أن تكتب له من إملاكها الخاص من أملاكها الخاصة عقار، لأنها تدري أنها هي ورث إن أنها هي ورثت من والدها خيرات كثيرة، وبالتالي سيرث أبناؤها بعدها، ولكن الطفل الذي أحضرته لم يرث.
يعني إيش أحضرته؟ يعني هو كبر في حجرها الآن. أولا لابد من ضابط، الضابط الأول أنها إذا أحضرته يتيما يعني لتحظى بقول سلم أنا وكفل اليتيم كهتين فلنعم ما فعلت، كما قال سلم أن يصيب من طعامه وشرابه، هذا معنى كفالة اليتيم. المهم أنها إذا عاش معها دهرا وكبر لابد صار أجنبيا، 8 سنين كبير، يعني لابد تكون أرضعته، لابد أن ترضعه، لابد أن يصير محرما لها ولأولادها، لابد من ذلك، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنها لها أن تكتب له ما تحت الثلث، تكتب له من أملكها ما كان من تحت الثلث فقط، هذا الذي يجوز له. نعم.
هي تقول لأضمن له حقا لأضمن له حقا.
أيوة نعم، قلت تكتب له ما كان من دون الثلث تحت الثلث.
أم عبد الرحمن تقول هناك أخت في قرية صغيرة عندنا ترقي النساء والأطفال فقط بالرقية الشرعية، وعارض أهل القرية على ذلك، فهل لها أن تكمل فعلها أم تتوقف بسبب المشقة التي تجدها من أهل القرية؟
عارض يعني أهل القرية يعارضونها، ها؟
وهي ترقي الأطفال والنساء فقط.
والله إن كان لم يكن ثمت مفسدة وهي معارضة فقط من باب يعني الإيذاء لها بالقول دون كقول لن يضروكم إلا أذى فتتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تجاروا يقضي الله على سائر النبي ما يشاء، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فتبقى على ما هي عليه إن لم يكن ثمة مفسدة عليه إلا الإيذاء من أهل القرية، أما إذا كان هناك ضرر سيقع عليها فتمتنع درءا لهذا الضرر، وجزاها الله خيرا، إن الله جل وعلا يكتب لها النية الصالحة ولها الأجر على ذلك.
تقول هل يجوز أخذ مبالغ على الرقية؟
يعني الأولى ألا تحدد بالنسبة لأخذ المقابل على الرقية، جاء به الدليل في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وأيضا أبو سعيد الخدري عندما ذهب ضيفا على قوم فلم يضيفوهم عفوا فلدغ السيد فقالوا هل عندكم الراقي؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا أن تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم فرقاه بالفاتحة، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها إيه رقي على الفاتحة، اضربوا لي معكم بسهم. فيجوز، ولكن الأولى ألا يمتهنها مهنة، والأولى ألا يحدد الأجر المقابل، فإن ذهب فقرأ ورقى ثم أكرمه من ذهب إليه فهذا حل وبل، أما أن يحدد ويغالي هذا يدخل في المحظور، ويدخل أيضا في اختلاف العلماء الذين قالوا بالحرمة، ولكن أنا أقول هي تجوز ولكن على الصورة التي قد بينتها، ولا يقال بحديث أبي سعيد أنه حدد وقال السهم، هو جعله مجملا، وأيضا لا يستدل بحديث أبي سعيد الخدري، لأن أبا سعيد الخدري لما فعل ذلك كان له حق سابق يريد أن يصل إليه، وهو حق الضيافة، وحق الضيافة واجب، فذلك قد أخذه بحق الضيافة، لكن نحن نقول بأنه يجوز المقابل على الرقية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، قال كل فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق.
تقول شيخنا تتوالى الهزات الأرضية عندنا هذه الأيام، فكيف يكون تصرفنا حين الهزة؟
افزعوا إلى الاستغفار، كثرة الاستغفار والصلاة على وسلم وكثرة التهليل لله جل في علاه. وابن عباس يرى كما قال بعض العلماء من الفقهاء أن في الزلزلة صلاة، ابن عباس كان إذا أصيبوا بالزلزلة قام فصلى كصلاة الكسوف والخسوف، يعني بعض العلماء يقولون بذلك. الحق أن فيها أقوال ثلاثة، القول الأول أنها لا تصلى إلا في الكسوف والخسوف، والقول الثاني تصلى كالخسوف والكسوف، القول الثالث قول الشافعية هو الراجح الصحيح أن لها صلاة لكنها ليست كصلاة الكسوف والخسوف، يعني إذا كانت الهزات الأرضية والزلازل حفظكن الله من كل شر وسوء، وحفظ الله الأمة الإسلامية من كل شر وسوء، فتفزع الأخت المسلمة إذا شعرت بذلك وتأمر من تعلمه بالصلاة، صلاة عادية، صلاة نافلة، تصلي لله جل في علاه، وتكثر من الدعاء بالاستغاثة بالله في السجود، وأيضا من كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار في هذا الباب هو في محل الأصل فيما يبتلى أو تبتلى الأمة الإسلامية بالزلازل والمحن، كثرة الاستغفار وأيضا سرعة الفيئة والأوبة والتوبة لله جل في علاه، والصلاة، لأن الإنسان كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الله تعالى أعلم.
تقول نصلي مع الخوف أم بالذكر باللطف؟
نصلي
مع الخوف أم بالذكر باللطف؟
لا هو أنا ما أدري، هو طبعا يعني السؤال لابد يتبين، نصلي مع الخوف يعني إيش؟ نصلي مع الخوف يعني في فزع من الزلزلة فتصلي، نعم تصلي. هي تقول يعني لو أنا في خوف وارتجاف مش هتكون الصلاة مستقيمة، فأصلي مع وجود الخوف ولا أذكر؟ الصحيح الرأي أنك تصلي حتى لو ارتجفت الأعضاء، تصلي وأن تكون ساردة داعية لربها جل في علاه، فهو أقرب إلى استجابة الدعاء. والصلاة ذكر، وتكثر من الاستغفار وهي تصلي، وتكثر الاستغفار عند الركوع عند السجود، لعل الله جل في علاه يرفع البلاء عن الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين.
تقول فعلا شيخنا الأعضاء والله لا تزال ترتعد لأنه ضربت هزة من فترة قصيرة، اللهم سلم.
اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حفظكن الله وحفظ الله الأمة الإسلامية. أسأل الله جل في علاه أنشر بينكم السنة، فنشر السنة أمان وأمن، وأيضا عليكن باحترام العلماء والزجر والنهي عن القدح أو التعرض لأعراض العلماء، فإن نقمة الله جل تنزل بالقدح في العلماء وأيضا بالكلام على أعراض العلماء، لأن السلام قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولأن الله تعالى جعل العلماء عصمة وأمن لهذه الأمة، كما قال أبو الدرداء قال والعلماء نجوم في السماء، والنجوم السماء، النجوم في السماء أمنة للسماء، كما قال السلام في صحيح مسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أتى السماء ما توعد. فعليكن أيضا بنشر ذلك بين الناس، وعدم السرعة في القطح في أعراض الناس، والستر حتى لو كان في زلات أو هنات، فهذه الزلات والهنات والهفوات ما من أحد يخلو منها، فلابد أن نقيس الناس بالغالب، وكما قال السبكي من غلب الطاعة على معصيه فهو الموثق، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لو انتشر القطح والجرأة على أعراض العلماء سخط الله ينزل على العباد، لأنهم أمنت الأمة. فإذا إذا حدثت هذه المسألة بما نراه الآن على النت بالانتشار الفظيع الرهيب في القطح في أعراض العلماء، الأمة تؤذن بخراب والله الذي لا إله إلا هو، بسخط من الله جل في علاه. فعليكن أيضا بنشر ذلك مع معرفة الفضل الأهل الفضل، ويؤتي كل ذي فضل فضله، والخوف من قول الله تعالى ويل لكل ويل للمطففين، والعمل بمقدمة بما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.
يقولون صدقت شيخنا في فيما
نعم، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم.
تقول يا شيخ جارتي تريد أن تحج عن زوجها المتوفى منذ سنة، ولكنه لم يصلي في حياتي قط.
لم يصلي في حياتي قط؟ أنا أؤمن أنا أعتقد كفر، هذا لا حج عليه، أعوذ بالله من الخزلان، أعوذ بالله، سلي غيري ممن لا يرى كفر. إذا ترك الصلاة كلية فهو كافر، أنا أدين الله بأنه كافر، الترك كلية كفر، لأن سلم قال من تركها فقد كفر، بين المرء ومن الكفر ومن الشرك ترك الصلاة، وفي الرواية الأخرى قال فمن تركها فقد كفر، ترك هنا بمعنى الترك كلية، لكن يصلي طارة، يترك طارة هذا فاسق، إذا كان على ما وصفتي هذا لا حج له ولا تحج عنه.
هي تقول بالنسبة للسؤال لقد كانت تحثه على الصلاة وكان
خلاص كفر، لا حج له، هذا لا حج له. اللهم اختم لنا بالصالحات، نسأل الله أن يحفظكن ويجعل مساعيكن في مرضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.